بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم عن الجهاد والمناهي الشرعية في هذا الباب. من المناهي الشرعية في هذا الباب النهي عن ترك الرمي بعدما تعلمه الإنسان، والمقصود من ذلك أن كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أبنائهم منذ الصغر، يعلمونهم الرماية شلون يرمون وشلون يركبون الخيل، وقد تميز الصحابة رضي الله عنهم بقدرتهم على الرمي من على الخيل، فكانوا يركبوا الخيل وفي نفس الوقت ناء ركوب الخيل كانوا يجالدون بالسيوف، وكذلك يتعلمون يرمون من على ظهور الخيل. وهذه يمكن القضية تميز بها التتار والمغول وفاجأوا المسلمين فيها، أن الرماة كانوا على ظهور الخيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الناس أن يتركوا الرماية بعد تعلمها، كما جاء عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تخلفت بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. من علم الرمي يعني تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. ذلك أنا نصيحة، وهذا الكلام ليس رغبة مني، بل كل غالب الناس اليوم في الكويت هنا أو في كثير من البلدان، نطلب من الأخوة المسؤولين، نناشدهم أن يعيدوا التجنيد الإجباري مرة ثانية لإعادة صياغة الرجولة في الشباب. جماعة أولادنا اليوم بدأت تتغير أشكالهم، بدأت تتغير نفوسهم، بدأوا يتغيرون أجسامهم، وهذا كله بسبب تأثر الثقافة الغربية عليهم. دخلت الثقافة الغربية ميعتهم، ظهر عندنا الجنس الثالث، ظهر عندنا الجنس الرابع. كان نسافر في الطائرات وندخل الأسواق وندخل المجمعات ونشوف شباب مع الأسف يعني تتفاجأ أن هذا الإنسان بهاللبس، بقصة الشعر، بهالحركات، بهالمكياج اللي حاطه على وجهه، تفاجأ أن إنسان رجل ابن عائلة محترمة. ذلك إحنا نقول لعل وعسى في إعادة التجنيد الإجباري مرة ثانية وبتعديله وتصحيحه يؤتي الغاية. أتمنى والله من كل قلبي الأخوة في مجلس الأمة والأخوة المسؤولين يعيدون لنا مرة ثانية التجنيد الإجباري حتى نعيد صياغة أبنائنا مرة ثانية. طيب نطلعهم رجال، يعني ينبغي أن يكون علينا صبغة. يعني إذا سافرت مثلا إلى أي دولة من الدول، من تنزل إلى المطار ولا أي مكان، تعرف أو المجمعات تعرف أبناء البلد من خلال صبغتهم، تشوفهم من خلال لبسهم، محافظتهم على اغترهم، على عقلهم، على مراجلهم، على عاداتهم، على سمتهم، على تقاليدهم، تشعر أن والله البلد فيها رجال. لكن مع الأسف لما تأتي إلى أعداد كبيرة من شبابنا تشوفهم في المجمعات، يعني صحهم رجال إن شاء الله، ما نطعم في رجولتهم ولا في أخلاقهم، لكن هذه الميوعة اللي دخلت عليهم، هذا الترف الزايد ذوب مع الأسف كثير من معاني الرجولة. ذلك أتمنى حقيقة تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. أتمنى أن يعاد التجنيد مرة ثانية لشبابنا، ندخلهم مرة ثانية التجنيد ويكون في نوع من الجدية، لا عملية محسوبية والله كل 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 ضابط فارزين لأربعة خمسة وخلاص يأخذهم يتصرف فيهم، واحد يودي عياله ويبي عياله يقول روح ارتاح، لا ما يصير. نريد أن يعود العمل إلى الجدية ويتدرب أبنائنا ويتخرجوا الرجال عندهم قدرة على حماية بلدهم، عندهم قدرة على حمل السلاح، عندهم قدرة على ضبط الأمن في البلد تحت أي ظرف طارئ من الظروف. وهذا يعني إذا اليوم أبنائنا وسواعد هذا البلد إذا هم ما حموا بلدهم، من يحمي بلدك؟ ما حك ظهرك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما يحق ظهرك مثل ظفرك، أنت لازم تحمي نفسك بنفسك وتعلم أبنائك. كذلك حتى حقيقة حتى بناتنا، يعني بناتنا الترف اللي قاعد يعيشون فيه، يعني كان في السابق يعلمونهم في الثانوية يسمون المرشدات أو يسمون يأخذونهم بعد العصر ويدربونهم على الإسعافات الأولية، إحنا كذلك لا مانع أن نرجع مرة ثانية ونعلم بناتنا اللي بالثانوية، يحجزونهم بعد العصر يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، يعلمونهم الإسعافات الأولية، الأشياء اللي تخص النساء، حقيقة إحنا بحاجة لها. جماعة خلينا نعيد صياغة شوي أولادنا مرة أخرى. اليوم الغزو الثقافي اللي قاعد يدخل علينا، الميوعة اللي قاعد تظهر في شبابنا وفي بناتنا، الضياع اللي قاعد يظهر فيهم، إحنا بحاجة إلى أن نعيد النظر حقيقة في تربيتنا، بحاجة أن نعيد النظر في الأموال السائلة بين يدي أولادنا، بحاجة أن تتدخل الدولة بسلطتها وبقانونها لسن تشريعات وقوانين تحمي الشباب من الانزلاق، تحمي هذا الجيل مع الأسف من الضياع. ما نبي هذول عدة المستقبل، ما نبي يضيعون أولادنا وشبابنا. ولذلك قال الإمام النووي كما في شرح صحيح مسلم: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد أن علمه الإنسان، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. وقال الإمام المناوي في فيض القدير: من علم الرمي أي رمي السهم ثم تركه فليس من المتخلقين بأخلاقنا ولا العاملين بسنتنا، أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا، وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرتهم، وهذا دخل ثم خرج فكأنه استهزاء به، وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة، فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد. ذلك أنا مرة ثانية أقول أناشد الأخوة جميع المسؤولين سواء كان في سلطة تشريعية أو تنفيذية أو غيرها، إعادة التجنيد الإجباري بصيغة جديدة للقضاء على الترف في أبنائنا، ولصياغة نفوس أبنائنا بنين وبنات صيغة جديدة نستطيع من خلالهم أن نستفيد من هؤلاء الأبناء في مجال تخصصهم، وكذلك البنات في الإسعافات الأولية وغيرها، بما يعود بالنفع على البلد رجالا ونساء. ولذا قال العلماء: يستحب تعلم فنون القتال والمناضلة والمشاجعة والاعتناء بذلك تحديثا للنفس بالجهاد في سبيل الله، ولأن ذلك ينكي العدو، ونعم العون في الحرب ولو لم يكن الجهاد حيا في الأمة، يعني حتى لو ما كان في جهاد حي، لكن لابد أن نعلم أبنائنا على الشجاعة، كما ورد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. والحديث الصحيح أخرجه مسلم. يعني لا يعجز أحدنا، يمكن يقول قائل: يعني شنو فائدة الآن التدريبات والعسكر واستريح واستعيد ويمين دور وشمال دور وطابور الصباح، شنو فائدة اليوم كلها زر واحد ويطلع صاروخ وإلكترونات؟ نقول هو إعادة صياغة نفسك أصلا. إحنا نبي نقضي على الترف، نبي نقضي على الميوعة، نبي نقضي على 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 الجنس الثالث والجنس الرابع، وعلى هذا الجنس المخدج اللي طلع المريض أصبح بين الناس، لا هو ذكر ولا هو أنثى، ولا هو يعرف حق بلده، ولا هو يعرف حق وطنه، ولا يعرف حق أمه، ولا حق أبوه، ولا إلا من رحم الله. إحنا طبعا لا نطعن ولا نشمل، لكن مع الأسف يعني يؤسفنا هذا، وإن كان شباب قلوبهم نظيفة، قلوبهم طاهرة، فيهم خير، أبناء أسر محترمة، أبناء قبائل عريقة، لكن مع هذا يعني هذا الزمن ما يعرفه، الزمن لا يرحم. يعني إذا ما ندفع الناس إلى الحق يتخطفهم أهل الباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني إذا إحنا أهل الحق ما ندفع أهل الباطل ونرد أهل الباطل ونحامي على أبنائنا وعلى بناتنا ونعيد صياغتهم مرة ثانية، خلاص يأخذهم الباطل، الباطل ما يعرف الباطل، الباطل يجرف كل ما أمامه. فهذا من باب المناهي الشرعية، النهي عن هذا الواقع الأليم. كذلك من المناهي الشرعية، ويمكن هذا باب شوي حرج يتحرج فيه كثير من الناس، وهو النهي عن الإقامة في بلاد المشركين. النهي عن الإقامة في بلاد المشركين هذا باب من الأبواب الصعبة. كذلك في باب آخر يعني من الأبواب الصعبة المتعلق بالمشركين، النهي عن الاستعانة بالمشركين في القتال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب الاستعانة من مشرك أبدا، أي مشرك. يعني أحيانا كان بحاجة، مثل غزوة أحد جاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 600 مقاتل، وقالوا هذول أنصار بن سلول من يهود قينقاع، ومع ذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لا نستعين بمشرك. ثبت بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعين بالمشركين. طبعا السبب لأن أنت لما تستعين بالمشرك هو يصير له القوة أصلا، وهو يصير للكلمة، بعدين يفرض إرادته عليك، وبعدين يفرض مكانته عليك، بعدين يقعد ما يطلع خلاص، لأنه لا مصلحة أصلا، ويستفيد منك. أنت قاعد توكل جنوده، وقاعد تشربهم، وقاعد تصرف عليهم، أنت قاعد تعطيه أجرة طلعاته ودخلاته، أنت قاعد كل شيء قاعد تعطيه، شحقه يطلع بعد؟ وهو 300,000 جندي ملاقي لهم وظيفة، أنت قاعد تدفع لهم رواتب أصلا، شحقه يطلع؟ وهو قاعد يبيع لك الآلة العسكرية وأنت تستفيد، وهو يستفيد من بيع هذه الآلة، ليش حقه يطلع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرج من هذا الجانب، حتى أن المشرك لا يكون له يد ولا فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، وهو طبعا مكان قريب من المدينة، أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى كان بالشجرة، أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة، قال: ارجع، فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه يعني مرة ثالثة بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم فانطلق. إذن الآن تعال فانطلق معنا، والحديث في مسلم. وجاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع، ثنية الوداع ناحية أحد، انتبهوا، ثنية الوداع ناحية أحد في المدينة ليست ناحية مكة، يعني هي ثنية الوداع ناحية الشمال ليست ناحية الجنوب، القبلة ناحية الجنوب، مكة ناحية الجنوب، ثنية الوداع ناحية الشمال ناحية تبوك. ولذلك يقول علماء قصيدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع قالها أهل المدينة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقد غاب عنهم شهرا، غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر لما رحل تبوك، فلما رجع قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لأن ثنيات الوداع ناحية تبوك أصلا وناحية أحد وناحية الشام وليست ناحية مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء دخل من ناحية مكة من عند قباء بني عمرو بن عوف، عوف بن عمرو، فدخل من ناحية قباء، فلم تكن هذه القصيدة ثابتة إلا في الناحية الشمالية. ويوجد دراسات نقدية للسيرة النبوية، كتاب جيد لفضيلة الأستاذ الدكتور المؤرخ الكبير المحدث أكرم ضياء العمري، له كتاب دراسات نقدية في السيرة النبوية يثبت عدم صحة مثل هذه الروايات. الشاهد جاء يعني عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء، يعني كثيرة السلاح، فقال من هؤلاء؟ قالوا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. قال وقد أسلموا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. حديث حسن أخرجه ابن سعد في الطبقات والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والبيهقي. وجاء عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم. فقال صلى الله عليه وسلم وأسلمتما؟ قلنا لا. قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، يعني شاف الضربة اللي صارت على وجهه مثل الوشاح، تقول لا عدمت ذاك البطل اللي أعطاك هالضربة اللي على وجهك، يعني أبوها، لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول لها لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار، يعني أنا اللي قتلت أبوك ودخلت إلى النار. حديث حسن خرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن سعد في الطبقات وأحمد والطحاوي في مشكل الآثار. ولذلك ظاهر هذه الأحاديث تدل على تحريم الاستعانة بالمشركين، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار، والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا. وكل ما ورد مما يعارض هذا الحديث لا يصح لأنها مراسيل. وأجاز بعض العلماء الاستعانة بالمشركين بشروط ثلاث: الأول أن يكون في المسلمين قلة وعدم قدرة وعدم قوة والحاجة تدعو للاستعانة بهم، والثاني أن يكون الكفار ممن يوثق بهم ولا يخشى أن يقيموا عندك أو ينقلبوا عليك، والثالث هو أن تكون الكلمة والقيادة العليا لنا، أي القيادة إدارة المعركة والقيادة العليا للمسلمين، فيقاتل الكفار تحت راية المسلمين وليس العكس. والموضوع طويل فيه أخذ ورد بين أهل العلم. كذلك من المناهي الشرعية الباب اللي تكلمت عنه قبل قليل، وهو النهي والتغليظ الشديد على الإقامة مع المشركين في ديارهم. يعني في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا الديار قسمين، ديار إسلام وديار كفر. ديار الإسلام بلاد الإسلام التي يقام فيها الإسلام وغالب أهلها مسلمين، وبعضهم قال التي يحكم بها بشريعة الإسلام تسمى ديار المسلمين، وديار غير المسلمين هي الديار التي لا يحكم بها بالإسلام أو غالب أهلها غير مسلمين، أو أن هذه الديار يعني ضمن دستورها دينها غير مسلم إلى آخر ذلك. هذه تسمى ديار الكفار أو ديار المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الناس في بيعته معهم أن تهاجروا إلى بلاد المسلمين. طبعا تسأل تقول ليش؟ طبعا هناك عدة منكرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على الناس من ذلك، يخشى أن الإنسان إذا أسلم وما زال باقي مع المشركين أن يرجع مرة ثانية مشركا، هذه واحدة. ولذلك كان الذين يسلمون يؤمرون بالهجرة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الناس إذا أسلموا أن يأتوا إلى بلاد المسلمين، كما جاء في شرط بيعته في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي، فأنت أعلم، قل اللي تبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق الشرك أو المشرك، وتفارق المشرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وهو حديث صحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه كذلك النسائي وأحمد والبيهقي والطبراني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط عليهم أن يفارقوا الكفار. تسألني تقول لي ليش الإنسان يفارق ديار الكفار؟ طبعا لعدة أشياء. أولا، إذا انتقلت إلى بلاد المسلمين ستكثر سواد المسلمين وسيزيد نفعك لأهل الإسلام، وهذا جزء من جهاد الكفار والأمن من غدرهم، وكذلك فيها راحة من رؤية المنكرات التي هي أساس حياتهم. يعني أذكر أنا مرة سافرنا إلى ألمانيا، وكان إنسان معي مع بنته في رحلة علاج، كانت بنته يعني عمرها 15 سنة. فأول ما نزلنا المطار ثم انتقلنا بعد ذلك إلى داخل فرانكفورت، لما بدأنا نمشي في الأسواق، مسكينة بنته كانت ترى بعض المناظر، رحنا بالصيف فكانت ترى بعض المناظر مسكينة تغطي عينها، ولين دخلت تحت هدوم أبوها، بعدين دخلها مسكين بالجاكيت وكان يغطيها يعني بالبدلة اللي لابسها غطاها. فقلت له يعني هذا ترى واقع الناس مع الأسف هني، وإحنا كما يقولون كثرة الإمساس تميت الإحساس. يعني الناس من كثر ما يروا هذه المنكرات، يعني منكرات سواء كانت في صور ولا في مجلات ولا معلقة على الشوارع ولا مناظر تشوفها أنت في الحدائق العامة ولا غيرها، يعني هذا شيء أصبح حياتي في يومهم. يعني مع الأسف أبناء المسلمين يموت إحساسك وقلبك من كثر ما تشوف هذه الأشياء. واحد يقول والله عادي ما يأثر فيني، طبعا ما تأثر فيك لأن كثرة الإمساس تموت الإحساس، من كثر ما ترى منكرات تموت إحساسك. النبي صيانة لك أنت ولبناتك ولعائلتك أمر صلى الله عليه وسلم المسلم لا يقيم في هذه الأماكن وينتقل ويرتحل إلى بلاد المسلمين حيث يسمع الأذان ويسمع النداء. ما شعرنا بحياتنا بقتة وبضيقة كثر ما شعر الإنسان لما يعيش في بلد ما يسمع فيها الأذان، والله ما شعرنا براحة وسعادة كثر ما نعيش في بلد نسمع فيها الأذان يصدح في كل مكان وتسمع كلمة لا إله إلا الله وتطمئن نفسك والناس حية. يعني بعدين يعني عيش هناك بعد المغرب خلاص تسكر الأسواق وتشتغل النوادي الليلية والمراقص ويطلع السكارة والخمارين وأهل الفساد، يعني غير بلاد المسلمين. تعال إلى روح مصر، يلا روح مصر بالليل، ادخل إلى الحسين بالليل ولا روح عند الأزهر بالليل، تعيش حياة ثانية والله العظيم، تعيش ملك، تعيش حياة ثانية. روح إلى أي مكان في العالم، روح إلى سوريا، روح إلى 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 مكة، روح إلى المدينة، روح إلى الطائف، تعال إلى الكويت، ادخل إلى أي مكان بالليل تشعر بأمن وأمان وسعادة وفرح والناس حية والناس تحبك وتفرح وتحس إن يعني هذه رحمة وبركة الله ينزلها على الناس. أعرف كثير من الأخوة اللي ذهبوا للعلاج مع أولادهم في أوروبا وفي غيرهم، يقولون والله العظيم مثل المخنوقين إحنا، يعني إذا دخل الليل علينا الظلام والقتة وما تقدر تطلع، ما تقدر تتحرك، الناس ماديين، الناس يعني مو فريندلي مثل ما يقولون، الناس جديين زيادة على اللزوم، ما تلقى الإنسان اللي يضحكك يلعب معاك تقشمر معاك نفسه زينة أريحية معاك. طبعا هذه مقاصد، يعني الله ينزل البركة على الناس اللي يؤمنون به وينزل السخط والغضب واللعنة على الناس اللي ما يؤمنون به. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم، الله أخذهم بما كانوا يكسبوا. فالله سبحانه وتعالى، يمكن تقول لي طيب هذه أوروبا عايشين من أحسن ما يكون، صح عايشين ماديا، لكن هل عايشين نفسيا؟ مو صحيح. أعلى نسبة انتحار في السويد، روح السويد وشوف أعلى نسبة يوميا. أصلا يقول لي واحد لما كنا في السويد قال يا شيخ والله عندنا حجز بالدور، نحجز يحجز الإنسان تاريخ انتحاره، من كثر ما الناس تنتحر خلوه رسمي. في هولندا لما رحنا أمستردام قال لي واحد العجيب إنه في هولندا في أمستردام رسمي مصرح بتعاطي المخدرات، لأن الدولة خلاص ما قدرت مع الناس، الناس كلها تعاطى مخدرات فسمحت لهم رسمي. واجهت لي واحد يشرب ابنه خمر وهو في الرضاعة صغير، قلت له ليش؟ يعني يقول ما ينام، شو اسوي احنا مضطرين نعطي مشروب نعطي الكحول عشان يشرب وينام. يعني شوف الناس من منذ الصغر، احنا نرضع عيالنا بسم الله بسم الله، نهدهد عليه بسم الله ونذكر اسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذول من يوم هو رضيع يشربون خمر ويطعمون لحم الخنزير ويكبر الانسان وهو نعم يعني تفوق مادي. يعني فلا ولا تحسب ان الله سبحانه وتعالى لما يمد للانسان بهذا المال ما تظن ان الله سبحانه وتعالى يحبه وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى يبتليه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله يعطيك مو علشان والله يحبك الله. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني الله يحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني كلام مو صحيح هذا. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. حديث في بقية احنا ما خلصنا، تونا نتكلم عن الإقامة في بلاد المشركين. وطبعا الناس لها أعذارها حقيقة. سافرت أنا برا وشفت الناس اللي برا، في واحد مهاجر مسكين مضطهد في بلده، في واحد ما لقى له معيشة، في واحد يعني اضطرت الظروف، في واحد راح يتعالج. الناس لها ظروفها، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.